الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نتدارس درسا جديدا نتعلم فيه شيئا من أحكام ديننا ونكسب به أجرا وثوابا يوصلنا إلى رضا رب العزة والجلال، ويكون من أسباب نزول الرحمات بإذنه جل وعلا. ولعلنا في أول هذا الدرس نستعرض بعض الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود في سننه في كتاب الجنائز. نعم. المؤلف هنا باب في جمع الموتى في قبر، أي هل يجوز أن يجمع أكثر من ميت في قبر واحد، أو أن يجمعوا في مقبرة واحدة؟ قد تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قد جمع أكثر من ميت في قبر واحد في غزوة أحد، وبالتالي قال الفقهاء بأنه عند الحاجة أو الضرورة، كعندما يكثر الموتى ويصعب أن يدفن كل واحد في قبر على حدة، فلا بأس حينئذ من جمعهم في قبر واحد. وأما في غير ذلك فلا يناسب أن يوضع أكثر من ميت في قبر واحد، وذلك لأن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت. وقوله والقبر يعلم، أي توضع عليه علامة تميزه، وهذه العلامة ليست من الكتابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر ونهى أن يكتب عليه، ومن ثم لا بأس أن توضع حجارة أو حجرة واحدة في طرفي القبر من أجل أن يعرف بها قبر ذلك الميت. وقد أورد المؤلف فيه من حديث المطلب عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابة لا تضر، وإسناد الخبر إسناد حسن، قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، يعني أنهم خرجوا بالجنازة من المدينة إلى المقبرة فيها ودفن رضي الله عنه. فلما فرغ من الدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر ليضعه في طرفي القبر، فلم يستطع الرجل حمل ذلك الحجر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحجر وحسر، أي كشف عن ذراعيه أي عن ساعديه. قال كثير يعني ابن زيد، قال المطلب، قال الذي أخبرني كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما. ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحجر فوضعه عند رأس القبر وقال: أتعلم بها قبر أخي، أي أعرفه وأميزه عن غيره من القبور، وأدفن إليه يعني بقربه من مات من أهلي. وقد رأى بعضهم أن في هذا دليلا على استحباب أن يقبر الإنسان عند أصحاب الفضل والمكانة، وذلك أنه يرجى أن يناله شيء من فضل الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: لا حق يجد العبد خيرة كذلك مكان. قال
قوله في الحفار يعني من يحفر القبور يجد العظم، يعني عندما حفر وجد عظم ميت، فهل يدفن ذلك الموطن ويبحث عن مكان آخر من أجل أن يحفر فيه القبر للميت، أو يبعد ذلك العظم فقط؟ وذلك أنهم في الزمان الأول لم يكونوا يحفرون القبر إلا عندما يموت الميت، فإذا مات ميت حفروا قبره. وأورد المؤلف في حديث عائشة وإسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. فهذا الحديث له سبب، وهو الذي جعل المؤلف يترجم له بهذا العنوان، وذلك أن رجلا حفر قبرا، فبينما هو يحفر فإذا بعظم قد ظهر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ناهيا الحفار عن أن يكسر العظم. وفي هذا وجوب احترام جسد الميت وعدم كسر شيء من أعضائه، فإن هذا من المحرمات. وأخذ من هذا أنه أخذ بعض المعاصرين من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يؤخذ من بدن الميت شيء ليوضع في حي، قالوا لأن هذا من كسر عظمه ولأنه من الاعتداء عليه، فكما يمنع من فعل مثل ذلك مع الحي يمنع مع الميت. وأكثر فقهاء العصر قالوا هذه الأعضاء سيأكلها الدود وستبلى في القبر، والحي أولى بها متى تيقن أو غلب على الظن انتفاع الحي بها، ولذلك رأوا جواز أخذ هذه الأعضاء. وقالوا الحديث إنما يراد به فعل ذلك عندما لا توجد حاجة لأحد من الأحياء. ومن هنا فيدخل في هذا عدد من المسائل كأخذ الكلى والكبد وقرنية العين ونحو ذلك من الأعضاء التي يمكن أن يستفيد بها حي. نعم.
قال رحمه الله: باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حكم عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لأذننا.
قول المؤلف: باب في اللحد، المراد باللحد طريقة من طرائق حفر القبور، بحيث يحفر في الأرض حفرة، فإذا استوت حفر في جانبها من الأسفل، بحيث تكون بمثابة زاوية في القبر يمكن أن يوضع فيها الميت، ثم يغطى بلبن على جهة واحدة تمسك طرفي اللحد. وهذه إحدى الطريقتين في حفر القبور. وهناك طريقة أخرى يقال لها الشق، بأن يحفر القبر، فإذا وصل الحفار إلى أسفل القبر حفر حفرة في أثنائه، حفر حفرة في أثنائه، بحيث يمكن وضع الميت في هذه الحفرة التي في وسط القبر، فاللحد فيه حفرة في جنب القبر من الأسفل، والشق حفرة في وسط القبر، ويوضع اللبن عليها منصوبا، بحيث توضع لبنتان إحداهما مرتكزة على الأخرى. وكان بعض الصحابة يحفر على طريقة اللحد، وبعضهم يحفر على طريقة الشق. ولذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اثنين من الصحابة، أحدهما يعرف بأنه يحفر على طريقة اللحد، والآخر يعرف بأنه يحفر على طريقة الشق، فقالوا من جاء أول أمرناه أن يحفر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يحفر بطريقة اللحد أولا، ولذلك لحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا. كأنه فضل اللحد ونسبه إليه. قيل بأن المراد بذلك أن أهل الإسلام يختارون اللحد، وأن غيرهم من الأمم الأخرى سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم يختارون الشق. ولكن قد ورد أن بعض الصحابة يحفر بطريقة الشق، ولذلك فالذي يظهر أنه أراد أن الله عز وجل سيقدر له في قبره أن يكون على طريقة اللحد. وفي هذا الحديث دلالة على فضيلة اللحد وأنها مقدمة على الشق. نعم.
قال رحمه الله: بابا كم يدخل القبر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمير قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوا القبر. قال: حدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما قرأ علي قال: إنما يرجع الرجل أهله. قال: حدثنا محمد بن الصفاح بن سفيان قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ينظر إليهم أربعة.
قول المؤلف: باب كم يدخل في القبر، يعني كم عدد الأشخاص الذين ينزلون في القبر ليستلموا الميت من المشيعين ويدخلوه في قبره. وأورد المؤلف فيه حديث مرحب أو ابن أبي مرحب، وظاهر قوله عن عامر المراد بعامر الشعبي وهو من التابعين، وقد روى هذا الحديث عن مرحب، ولذا فالخبر متصل صحيح الإسناد. قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، علي بن أبي طالب وهو ابن عمه، والفضل ابن عباس وهو ابن عمه، وأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهم يعني هؤلاء الثلاثة أدخلوه قبره، يعني نزلوا معه في القبر فاستلموه ثم وضعوه في لحده. قال: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، يعني نزل معهم في القبر، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. قال يعني أن المستحب في من يدخل مع القبر مع الميت في قبره هم قرابته وأهله. وأورد عن مرحب أو عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إليهم أربعة. وبعض الفقهاء استحب أن يكون من ينزل في القبر ثلاثة، قالوا: لأنه إذا كثر من ينزل في القبر فقد يكون ذلك من أسباب تضايقهم ومن أسباب عدم قدرتهم للتحرك في القبر. ولكن هذا الحديث ثابت الإسناد، والأمر في هذا لا يعدو أن ينظر إلى ما يحقق المقصود من قبر الميت ووضعه ودفنه في قبره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كيف يدخل الميت قبره. قال: حدثنا ابن معاذ قال: وانا شعبة عن ابي اسحاق قال:
يصلي
عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجليه القبر، وقال: هذا من السنه.
قول المؤلف: باب كيف يدخل الميت قبره، أي ما هي الطريقة ومن أي جهة نقوم بإدخال الميت إلى قبره. وجماهير أهل العلم أن الميت يدخل برأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، يدخل رأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، يدخل برأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، ثم بعد ذلك يتناولونه حتى يصل جسده كاملا ثم يضعوه في لحده. وقال الإمام أبو حنيفة بأنهم يناولونه على جهة العرض، بحيث يستلمونه مرة واحدة من جهة القبلة. وأورد المؤلف في هذا حديث أبي إسحاق عن الحارث قال أنه أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وهذا دليل لمذهب الجمهور في هذه المسألة.
نعم. قال رحمه الله: باب كيف يجلس عند القبر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن ابن هارب بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه.
قول المؤلف: باب كيف يجلس عند القبر، أي متى يجلس وما طريقة الجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع الجنازة. وأورد في حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي شيعناها إلى المقبرة، جنازة رجل من الأنصار. قال: فانتهينا إلى القبر، وإذا بالقبر لم يلحد بعد، كأنهم لم يحفروه بعد، وبقي حفر جهة اللحد، فكانوا ينتظرون، قد جاءت الجنازة ووضعت على الأرض وهم يحفرون، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. هذا الشاهد في هذا الخبر، أنه جلس مستقبل القبلة. قال وجلسنا معه، فهذه هي الكيفية التي جلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار أن يلحد للميت. نعم.
قال رحمه الله: باب في دعاء الميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير، حاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم، حاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال أنبأنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في الدعاء للميت، أي ما هي الأذكار والأدعية التي يدعو بها من أراد أن يدفن ميتا عند وضع الميت في قبره. وأورد من حديث ابن عمر بإسناد وقع فيه تردد، وأكثر أهل العلم يقوونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت، كان إذا وضع الميت في القبر، يعني إذا أدخله في لحده ووسده، قال: بسم الله، يعني أضعك في قبرك بسم الله، مستعينا به ومطيعا له، وعلى سنة رسول الله، أي على طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الرجل يموت له قرابة مشرك. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك فتحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعاني.
قوله: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، فماذا يفعل به؟ وما حكم دفنه؟ وكيف يدفن؟ وهل يغسل؟ وهل يكفن؟ وهل يصلى عليه؟ ونحو ذلك من الأحكام. ثم أورد من حديث علي رضي الله عنه أنه لما مات أبو طالب قال علي للنبي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ، يعني الكبير الضال، لأنه مات على غير الإسلام، قد مات، كأنه يقول: فماذا أفعل به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك، أي غطه بدفنه، بأن يحفر له فيدفن. ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، أي لا تفعل فعلا آخر حتى تأتي إلي فآمرك بما هو مشروع في حقك. قال علي: فذهبت فواريته، أي حفرت له حفرة فدفنته فيها، وجئته، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني فاغتسلت. ظاهر هذا أن هذا الاغتسال من الواجبات، والذي يظهر أن أبا طالب لم يجد من يدفنه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يواريه. قال: ودعا لي، لكون علي رضي الله عنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعميق القبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة العامري أن سليمان بن مغيرة حدثه عن حميد عن ابن هلال عن هشام بن عامر قال: وآت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذوا فقال أصابنا قرحٌ
فقالوا
قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر إلى فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب لي يومئذ عامر فدفن بين اثنين أو قال واحد قال حدثنا بصار عن الأنطاكي قال عن بابا إسحاق عن الفضل عن الفضل عن أيوب عن حميد بن هلال مسند ومعنى زرف وأعمق قال حدثنا مسند إسماعيل عن قال عن بابا غريب قال عن بابا حميد عن ابن هلال عن سعد بن هشام عن عمر بن الخطيب.
قوله باب في تعميق القبر أي بأن تجعل حفرة القبر عميقة، يعني أنه يحفر حفرا كثيرا، وهذا له معان وفوائد. فمن الفوائد ألا تأتي السباع فتحفر القبر وتأكل ذلك الميت، ومن الفوائد أنه لو جاء السيل لا ينهضم القبر بسبب ذلك. وأورد المؤلف فيه حديث هشام بن عامر في قصة أبيه يوم أحد قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم غزوة أحد، حينما قتل 70 من المسلمين، فقالوا أصابنا قرح وجهد، أي شدة ونقص بسبب هذه الغزوة، فكيف تأمرنا؟ الأموات كثير، وحينئذ ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم احفروا، أي لموتاكم، قبورا وأوسعوا. ظاهره أن المراد به اتساع القبر، بينما في بعض الروايات قال وأعمقوا، ولذلك استحب بعضهم تعميق القبر. قال واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وذلك لأنهم إنما خرجوا من المعركة قريبا وفيهم جراح فهم منهكون متعبون، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبروا أكثر من واحد في قبر واحد. فسئل صلى الله عليه وسلم أيهم يقدم، قال أكثرهم قرآنا، أي حفظا للقرآن. وفي هذا فضيلة حفظة القرآن وأنهم يقدمون على غيرهم. قال أصيب أبي، يقوله هشام بن عامر، أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين، أو قال واحد، يعني دفن معه شخص آخر. وفي هذا دلالة على جواز أن يقبر أكثر من واحد في القبر الواحد متى كان هناك حاجة. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمة، لا حرمكم أجر صلواتكم ودعواتكم، أعظم الله لكم الأجر وأكثر الله لكم الثواب، وجعل الله أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يكون معها معينا على أمور دينها ودنياها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ، بارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. السائل ما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟
طلاب العلم عليهم واجب عظيم في تصحيح أحوال الأمة وإعادتها إلى توحيد رب العزة والجلال والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوصيهم بخمسة أمور. أولها أن يخلصوا النيات لله عز وجل، وأن يجعلوا الآخرة بين أعينهم، لا تكن الدنيا أكبر همهم، بل ليكن مقصودهم إصلاح أحوالهم في الآخرة. بعض الناس يقول ارتفع عن الأهداف الشخصية، نقول لا، حقق الأهداف الشخصية الأخروية، وبالتالي تكون قد سرت على ما جاء به شرعنا المطهر. والأمر الثاني مما نوصي به طلبة العلم حفظ أوقاتهم في التعلم والتعليم. أنتم خير من في الأرض بعد أنبياء الله ومن فضلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن بحروفه أو تعلم القرآن بأحكامه ومعانيه. فمن درس التفسير أو درس الفقه دخل في هذا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك استشعر نعمة الله عليك بأن جعلك تسلك هذا السبيل، هذه نعمة كبيرة أن يجعلك الله من جنده ومن المبلغين لشرعه، ومن ثم عليك أن تشكر الله على هذه النعمة. وشكر الله بحفظ جناب العلم ونشره وبثه في الأمة. وأما الوصية الثالثة فبإحسان التعامل مع الخلق، حتى ولو ضادوك، ولو حاولوا أن يستنقصوك، ولو أساءوا إليك، ليكن شعارك العفو والتجاوز عن الآخرين لا الانتقام منهم. ومتى كان الإنسان على ذلك؟ كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ثم فالسير على هذه الأخلاق يكون له الأثر العظيم في ارتفاع درجة العبد يوم القيامة، وفي قبول الناس لدعوة هذا الداعي. وأما الأمر الرابع الذي أوصي به طلبة العلم فالحرص على أصول الإسلام، الكتاب والسنة، قراءة وتدبرا وتأملا وتفكرا وإعادة تدبر فيها. فإن الله جل وعلا أنزل الكتاب وبعث النبي ومعه السنة التي هي وحي من عند الله جل وعلا، وبذلك امتاز أهل الإسلام على غيرهم. فالميزة في الوحي الذي أنزله الله جل وعلا في الكتاب والسنة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك أمرا من عندنا. وقال جل وعلا: إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي هذا الوحي لا بد أن نوليه العناية الخاصة. وإذا كان الله جل وعلا قد أكد على هذين الأصلين في مواطن كثيرة، يقول لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة. وقال: رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك لابد من الاعتناء بهذين الأصلين العظيمين دراسة وتدريسا وتفكرا وتأملا وبثا في الأمة، ومحاولة لجعل الناس يكثرون من قراءة القرآن. فمن أعظم ما نخشى على الأمة منه هجران القرآن وترك هذا الكتاب، لا يستفاد منه ولا يتعلم ولا يقرأ، ولا يجعله الناس معهم في أوقاتهم يقرؤونه ويتلونه ويكررونه ويحفظونه. وأما الوصية الأخيرة المتعلقة بطالب العلم فالحرص على البعد عن الذنوب والمعاصي، وإذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبة السريعة يبادر إليها، فإنه ما أوتي الإنسان بمثل ما يؤتى من قبل ذنوبه ومعاصيه. وبالتالي أيضا أوصي بالحرص على اغتنام الأوقات فيما يعود بالنفع، سواء على طالب العلم في نفسه أو على من حوله. وإذا ذكرت تخلق طالب العلم بالأخلاق الفاضلة فينبغي أن يكون من أولى من يتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة من له به صلة، كالأبوين والزوجة والأبناء والإخوة والقرابة والجيران والزملاء ومن يشاركهم في المسجد. ولا تستصغر الشيء اليسير، فكم من ابتسامة أو كلمة أو التفاتة أو رد سلام يكون لها من الأثر الحميد ويكون لها من الأجر الشيء الكثير. لا حرج في أخذ الأجرة على حفر القبور، فإن حفر القبور عمل من الأعمال، وبالتالي لا بأس أن يأخذ الحفار أجرته، ولم يزل يدفع لمن يحفر القبور أجرته من الزمان الأول.
يقول السائل: هل يجب الوضوء بعد دفن الجنازة؟
هناك من الفقهاء من قال: من غسل ميتا وجب عليه الوضوء، وبعضهم جعله في حمل الجنازة، ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى حديث في هذا الباب في السنن فيما يأتي، والجمهور على أن الحكم في ذلك منسوخ. نعم.
أحبكم الله. يقول السائل: هل يصح الترديد مع المؤذن في إقامة الصلاة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الحديث رأى الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهم الله أنه يدل على وجوب، رأيا أنه يدل على وجوب الترديد مع المؤذن. قالوا: لأن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، بقوله فقولوا هذا أمر. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن الترديد مع المؤذن ليس بواجب، وقالوا بأنه قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، قال أفلح. فقالوا: فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد مع المؤذن في أذانه، إذ لو ردد لنقيل. وإذا ورد فعل وقول فإذا أمكن الجمع بينهما فإنه أولى من تقديم القول على الفعل. ومن أوجه الجمع أن يحمل الأمر على الندب لا على الوجوب. وأما بالنسبة للترديد مع الإقامة فقد رأى بعض أهل العلم أنه يشرع أن يردد مع ألفاظ الإقامة، استدلوا على ذلك بدليلين: أولهما الحديث السابق إذا سمعتم المؤذن، ولم يفرق بين أذانه وغير وإقامته، قالوا فدل هذا على مشروعية الترديد مع الإقامة. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد مع الإقامة، فلما قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. ولكن الراجح من قولي أهل العلم أن الترديد خاص بالأذان، وذلك لأن الحديث إذا سمعتم المؤذن يعني فيما كان فيه مؤذنا وهو ألفاظ الأذان، وأما ألفاظ الإقامة فإنه لم يكن مؤذنا بها. ويدل على ذلك أنه لا يشرع ترديد جميع ألفاظ المؤذن التي يتكلم بها خارج الأذان والإقامة بالاتفاق، فدل هذا على أن المراد إذا سمعتم المؤذن يؤذن موافقة للفظ الأذان. وأما حديث أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يستحب الترديد لألفاظ الإقامة. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل؟ نرجو التفصيل.
الزيادة على 11 ركعة لا بأس بها ولا حرج فيها، وورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره، وهذا ظن منها، هذا ظن منها رضي الله عنها، وإلا فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد إلى 13 في حديث ابن عباس. وبالتالي يقال هذا الحديث لا يدل على المنع من الزيادة عن هذا العدد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فلم يحدد صلاة الليل بعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة جدا، حتى قالت عائشة في هذا الحديث: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يكثر في القراءة حتى أنه كان يقرأ، قرأ مرة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. فإذا كان الإنسان بمثابة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اقتصر فإنه يكون قد قام أكثر الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر إذا دخلت العشر أحيا ليله، فهذا دليل على أنه يطيل القراءة، وبالتالي فإنه يشرع الزيادة على 11 ركعة. نعم يشرع. وقد كان بعض الصحابة في عهد النبوة يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد على هذا العدد، ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح كانوا يصلون بـ23 ركعة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وإقرار منهم. ولذلك رأى جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن المستحب أن تصلى صلاة التراويح بـ23 ركعة. استحب الإمام مالك أن تصلى صلاة التراويح بـ36 ركعة، وذلك أنه رأى أن أهل المدينة، رأى أن أهل مكة كلما فرغوا من صلاة تسليمة طافوا بالبيت، فرأى أن يستبدل الطواف بركعتين. فالمقصود أن أئمة الإسلام وعلماء الهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فمن بعدهم لم يكونوا يتحرجون من صلاة فوق 11 ركعة في صلاة الليل.
يقول السائل: إذا فاتتني صلاة العشاء ودخلت والإمام يصلي التراويح، هل أصلي معه وأكمل صلاتي؟
هذه الصلاة التي يصليها الإمام صلاة تراويح، صلاة نافلة ليلية، وهذه نوع مغاير لنوع ما يريد هذا المتأخر أن يصليه، فهو يريد أن يصلي صلاة العشاء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى بالإمام ويسار على طريقته، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن قال قائل بأنه قد ورد في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فنقول: معاذ صلى نفس نوع الصلاة التي يصلونها، فهو يصليها عشاء نافلة وهم يصلون عشاء فريضة، وهذا ليس من مسألتنا. مسألتنا عند تغير نوع الصلاة، عند تغير نوع الصلاة. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم جواز اقتداء من يصلي صلاة العشاء بمن يصلي صلاة التراويح، ورأوا أنه لا بد من الموافقة بين الإمام والمأموم في نوع الصلاة، في نوع الصلاة. فليس المخالفة هنا لمجرد كون هذه فريضة وهذه نافلة، لا، هنا أمر أعظم وهو اختلاف نوع الصلاة، فهما صلاتان مختلفتان. وإذا جاء هذا المتخلف ومعه غيره فماذا يفعلون؟ قال الجمهور: يصلي كل واحد منهم وحده ولا يصلون جماعة. وذهب الإمام أحمد إلى أنهم يصلون جماعة في المسجد، ولذلك قرر الجمهور قاعدة بأنه لا تقام جماعتان في مسجد واحد. الإمام أحمد استدل بحديث الرجل الذي جاء بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب علي إعادة جميع الصلوات التي لم أصلها من بداية البلوغ حتى التوبة؟
جمهور أهل العلم يوجبون على من ترك الصلاة المدد الطويلة أن يقضي ما فاته من الصلوات، والإمام أحمد يقول: لا يجب عليه القضاء، ويستأنف العمل ويكثر من النوافل من أجل أن يعوض ما فاته من أجل تلك الفرائض. ومنشأ الخلاف في هذا هو مسألة تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، فمن قال بأن تارك الصلاة يكفر قال: لا يجب عليه أن يعيد ما فاته من الصلوات التي تركها تهاونا وكسلا، وهكذا ما تركه من الصيام في وقت تركه للصلاة لا يؤمر بقضائه وإعادته. والجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك، ولذلك قالوا: يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات. ولعل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى وأرجح لعدد من النصوص الواردة في هذا الباب، ومنها قوله تعالى: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ت ترك الصلاة. ولعل ولذا فإن الأظهر أنه لا يجب عليه أن يعيد أو أن يقضي ما فاته من الصلوات في تلك الأوقات. ولذا هذه المسألة وهي مسألة حكم تارك الصلاة، قد يظن أن قول من يقول بكفر تارك الصلاة أشد وأغلظ من قول من يقول بأنه لا يكفر، وإذا تأملت وجدت أن الأمر بضد ذلك، فالأسهل والأيسر والذي تتحقق به المصلحة وينقاد به الناس إلى التوبة القول بكفر تارك الصلاة، لأنه يترتب على ذلك ألا يقضي ما مضى. وأما بالنسبة للجنة والنار فهذه أمرها لله، لا يحكم على أحد بجنة ولا نار إلا إذا ورد الدليل بذلك. وبالتالي نعلم أن قول من قال بكفر تارك الصلاة أسهل على الناس ويؤدي إلى استجلاب الناس إلى التوبة إلى الله جل وعلا. نعم.
ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد دفن الميت؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه بعد دفن الميت: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا الموطن من مواطن الدعاء للميت. لكن هل ترفع اليدان؟ قال طائفة نعم، قال طائفة نعم، لأن الأصل في الأدعية أن ترفع فيها الأيدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قال إن الله ليستحيي من عبده يرفع يديه فيردهما صفرا. وقال طائفة بأن من قبر في عهد النبوة كثر ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذا الموطن من مواطن الدعاء، وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على عدم مشروعيته. ولذلك فأكثر أهل التحقيق على أنه لا ترفع الأيدي في هذا الموطن، وإنما يكتفى بالدعاء بدون رفع يد. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: من لي لا تحسن الصلاة قد تصلي الظهر خمسة والصبح ثلاثة، حاولت عدة تعليمها دون جدوى، فما حكم الصلاة؟
تصلي بمن يحسن الصلاة. يعني إذا هذه المرأة في فعلها هذا يحتمل أن يكون الداعي له أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون على جهة الجهل منها، ففي هذه الحال تعلم، فإن لم تتعلم جعلتم من يصلي بها، فيصلي ولدها بها أو تصلي ابنتها بها لتضبط الصلاة. والحال الثاني أن يكون ذلك لكثرة نسيانها أو لورود الخرف عليها، وبالتالي لا تؤاخذ بمثل هذا. ويحسن أيضا أن تتخذ من يصلي بها من أجل أن تضبط صلاتها.
أحفظكم الله. يقول السائل: هل يجهر المأموم بالتكبيرات في صلاة الجنازة؟
الأصل في الرفع الصوت وعدم رفعه الأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد النبوة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالتكبيرات في صلاة الجنازة، إذ لو كان لنقل. ولذلك يقال هذه التكبيرات مثل تكبيرات الصلاة المفروضة، المأموم لا يجهر بها.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا من سكان الرياض وأرغب بالعمرة، ولكن قبل الذهاب إلى مكة سأبقى في جدة يومين، فهل أحرم قبل جدة عند ذهابي إلى العمرة؟
أحد أمرين، إما أن تحرم قبل وصولك إلى جدة عند محاذاتك للميقات، أو إذا وصلت إلى جدة تذهب إلى أحد المواقيت فتحرم منها. لو أن شخصا دعاك لوليمة أو لوجبة من الوجبات لم تستكثر عليه أن تذهب إليه في الساعة والساعتين، فهذه الخطوات تحسب لك عند الله جل وعلا، وتبرأ بها ذمتك بيقين، وتكتب في ميزان حسناتك، وبالتالي لا تفرط فيها.
أحبكم الله. يقول السائل: هل يقام دعاء زيارة قابر عند قصد زيارة أم حتى بالمرور بالمقابر؟
إذا مر الإنسان بالمقبرة وكانت عند الشرع له أن يقول هذا أو هذه الأذكار الواردة عند زيارة القبور، فإن الزيارة مأخوذة من الزور وهو التعرض للشيء، ومن ثم فمن مر بالمقبرة أو دخل في جوانبها شرع له أن يقول الأدعية الواردة عند زيارة المقابر.
أحبكم الله. يقول السائل: في بلدنا زكاة الفطر نخرجها نقودا ليستفيد منها الفقراء، لأنه يوجد من يحتاجها للكراء وكسوة أولادهم ولا يحتاجونها للأكل، فهل يجوز ذلك؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فهناك فقهاء الحنفية يرون جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، و الجمهور لا يجيزونه ويوجبون أن يكون طعاما، وهو ظاهر النصوص، فإنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فهذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نرى أن الراجح في هذه المسألة أن تخرج بالطعام. وأما القول بأن الناس لا يحتاجون للطعام فهذا ليس بصحيح، بل حاجة الناس إلى الأطعمة أعظم من حاجتهم إلى اللباس أو الكراء، فإن الطعام حاجة ضرورية لا يستغنى عنها. وهل يتصور أن الفقير لن يشتري طعاما؟ سيشتري طعاما، وبالتالي يقال للفقير: وفر نقودك التي ستشتري بها الطعام وخذ هذا الطعام ليكفيك وأهلك، واصرف هذه النقود التي لديك في تلك الحوائج التي تذكر. وإذا صرفت بالنقود أخذها كل أحد، وإذا صرفت بالطعام لم يأخذها إلا المحتاج، وإذا صرفت بالنقود لم يقتصر الآخذ على المقدار اليسير، بل يلهث حتى يأخذ أكبر قدر ممكن، وإذا أخذت بالطعام اقتصر الآخذ على الشيء القليل الذي يكفيه لمدد محدودة. وبالتالي فمن الأصلح للفقير ألا تصرف إلا بالطعام، لئلا يزاحم فيها ولئلا يستأثر بها بعض أفرادها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل للحرم خاصية فإنه يحاسب من خطر بباله معصية؟
بعض أهل العلم قال بذلك، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولكنهم لم يقولوا مجرد خطور الخاطر أو مجرد مرور الخاطر على ذهنه فهذا معفو عنه، وإنما قالوا: من عزم وأراد بإرادة جازمة فعل معصية فإنه يؤاخذ على ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس على أربعة أنحاء، منهم من يكون من يهم بالحسنة ويفعلها فيكون له عشر أمثالها، ومنهم من يهم بالحسنة فلا يفعلها فتكتب له حسنة، ومنهم من يهم بالسيئة فيعملها فلا تكتب له إلا سيئة، ومنهم من يهم بالسيئة ثم يتركها، والمراد بتركها هنا أن يتركها لله فتكتب له حسنة، فهذا تركها لله. وأما من هم بالسيئة لكنه عجز عن فعلها فإنه يؤاخذ على هم في أي مكان، في أي مكان. مثال ذلك شخص أراد أن يسرق فلم يجد الوسائل التي يتمكن بها من السرقة، حكمه حينئذ نقول هو جازم على السرقة، آثم بهذه النية والمقصد. نعم.
بارك الله يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر لخطبة العيد وأين تبقى؟
يجوز للمرأة الحائض أن تخرج لصلاة العيد عند جماهير أهل العلم خلافا لفقهاء الحنفية، ودليل ذلك ما ورد من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الصلاة ودعوة الخير، حتى أمر الحيض أن يخرجن ويجتنبن مصلى الناس. ولذلك تخرج المرأة الحائض لكن لا تدخل في المسجد ولا تدخل في الساحات التابعة للمسجد المهيئة كتهيئته، فإنها جزء منه، والمرأة الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد. قالت: يا رسول الله، إحدانا لا تجد جلبابا، والجلباب الملحفة أو العباءة التي تلبسها المرأة وتكون ساترة لبدنها ولا تبين معالم جسدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. فهذا دليل على وجوب لبس النساء الجلابيب العباءات عندما يخرجن من بيوتهن. ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. كيف يعرفن؟ يعني يعرفن بالستر والصيانة، وبالتالي لا يتعرض لهن الفساق.
بارك الله. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على التقوى؟
التقوى ربط بها صلاح أحوال العبد في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا في كتابه عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، في نصوص كثيرة تبين أن الجنة أعدت للمتقين. وهكذا في أمور الدنيا، وفي سورة الطلاق قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفوائد التقوى وثمراتها كثيرة، وكل عبادة يؤديها الإنسان فإنها تورث التقوى في قلبه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأي عبادة تؤديها فإنها تنمي التقوى في قلبك، تنمي التقوى في قلبك. وكذلك أيضا صرف الجوارح عن معاصي الله جل وعلا يزرع التقوى في قلب الإنسان. بارك الله فيكم وزادكم إيمانا وتقوى، زادكم الله إيمانا وتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعلكم موفقين مباركين ممن ترتفع درجاتهم عند رب العزة والجلال، ويرزقوا رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد، كما أسأله جل وعلا أن يجعل المحبة التي بيننا خالصة لوجهه الكريم يراد بها ما عنده سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وغفر الله ذنوبكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.